الحمد لله حمدا كثيرا، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زال الشرح مستمرا في الروض المربع للإمام العلامة منصور بن يونس البخوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الدرس الماضي في أثناء شرح شروط الصلاة في الشرط المتعلق باجتناب النجاسة، وكان المصنف ذكر جملة من الأحكام كنا ذكرناها في الدرس الماضي، فيقول رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. وتصح الصلاة على راحلة بطريق لصلاته عليه الصلاة والسلام على البعير، ويأتي كما سيذكر المصنف، وفي سفينة، واستصح يعني الصلاة على السفينة، ويأتي يعني في الشرط الذي يلي: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، لقوله قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ومن صلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهاتها. وعنه الإمام أحمد تصح، واختاره الأجري وصاحب الفائق وغيرهما لأنها مسجد ولأنها محل للنفل، ورجح الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى النافلة وقال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة، لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية، هي البنية كلها، لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض، لأنه صلى التطوع فيها، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة، فلا بد أن يكون لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة. وابن عباس روى الحديث وفهم منه هذا المعنى، وهو أعلم رضي الله عنه بما سمع، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن السلف، لم ينقل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن السلف أنه صلى الفرض فيها. وفي الإنصاف وغيره لو وقف على منتهى البيت بحيث أنه لم يبقى وراءه منه شيء أو صلى خارجه لكن سجد فيه صحت. قال المصنف: والحجر منها، أي فتصح إليه لا فيه. الحجر، حجر إسماعيل، هو منها، يسمى حجر إسماعيل هو منها، ولذلك يعني كونه قال والحجر منها أي فتصح إليه الصلاة لا فيه، كما لو صلى إلى أحد أركانها، وظاهر كلامه كله وليس منه إلا ستة أذرع، ليس من الحجر إلا ستة أذرع كما في الحديث، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ستة أذرع وشيء، فيصح التوجه إلى ذلك القدر منه لأنه من البيت إذا وقف على منتهى بحيث لا يبقى وراءه شيء منه أو خارجه وسجد فيه. قال: وهذا قياس المذهب، لأنه من البيت، حجر من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق لما نقضه ابن الزبير، وقال: وليس جميعه، وإنما الداخل بحدود البيت ستة أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة. ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر. قال المصنف: وإن وقف منه على منتهاها إن وقف وإذا وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها يعني صحت صلاته لاستقباله لها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت نعم قال صحت صلاته فرضا كانت أو نفلا لأنه يقول المصنف غير مستدبر لشيء منها فصحت صلاته كما لو صلى إلى أحد أركانها قال لأنه غير مستدبر لشيء منها ثم قال المصنف وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها أي في الكعبة وعليها باستقبال يقول باستقبال شاخص منها أي مع استقبال شاخص من الكعبة ففي الكعبة وعليها باستقبال شاخص منها إجماعا لصلاة صلى الله عليه وسلم فيها متفق عليه كالنافلة يقول المصنف رحمه الله تعالى فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل به لم تصح ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب غير مستقبل لشيء منها وقال في التنقيح اختاره الأكثر استقر عليه الأمر زمن ابن الزبير كما سيأتي وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها أي هوائها المسامت لها الخالي من شاخص منها إذا صلى على عالم منها أو نازل عن مسامتة بنيانها لأن المقصود البقعة للجدار بدليل ما لو انهدمت والعياذ بالله يقول المصنف وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها أي أعلى من الكعبة المشرفة والجبل مشهور مشرف على البيت المعظم من جهة الشرق وأسفله الصفا وأعلى من الجبل جبال الحجاز وأنزل من الكعبة ما تباعد مسافات من سائر الجهات عنها وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع نعم وهذا اختاره المجد وابن تميم وصاحب الحاوي والفائق وغيرهم وقطع به في المنتهى قال وصححه في تصحيح الفروع قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه قال على ما اصطلحناه ولعل من المناسب أن أذكر بعض المصطلحات في مذهب الحنابلة أو أهم المصطلحات في المذهب الحنبلي للحاجة إلى ذلك لا سيما وقد مر معنا ذكر بعض المصطلحات وهنا يقول وقال ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب ولأنه غير مستقبل لشيء منها وقال في التنقيح وقال في المغني بعدين قال قدمه في التنقيح صححه في تصحيح الفروع قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه اصطلاحا في الإنصاف الذي قال على ما أسلفناه والمعنى صحيح على كلا اللفظين اصطلاحه في خطبة الإنصاف أن الاعتماد في معرفة المذهب على ما قاله المصنف يقصد بالمصنف ابن قدامة المقدسي والمجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وأشباههم فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فإن اختلف فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان المصنف والمجد ووافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه، وهذا في الغالب. فإن اختلف فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد أو الشيخ تقي الدين، وإلا فالمصنف ولا سيما في الكافي ثم المجد. أذكر جملة من أهم المصطلحات في المذهب الحنبلي للحاجة إليها، لا سيما ونحن نشرح هذا الكتاب المهم في مذهب الحنابلة وهو الروض المربع. فكثرة الأقوال والروايات في مذهب الإمام أحمد كثرة عظيمة، إما بسبب اطلاعه على الحديث بعد الإفتاء بالرأي، أو بسبب اختلاف الصحابة على رأيين في المسألة، أو لمراعاة الظروف والملابسات في الوقايع المستفتى بها. وقد اختلف علماء المذهب في طرق الترجيح بين الأقوال والروايات على فريقين، أحدهما الاهتمام بنقل الأقوال لأن ذلك دليل كمال في الدين، والثاني الميل إلى توحيد رأي الإمام بالترجيح بالتاريخ إن علم تاريخ القولين، أو بالموازنة بين القولين والأخذ بأقواهما دليلا وأقربهما إلى منطق الإمام وقواعد مذهبه. فإن تعذر الترجيح كان في المذهب قولان عند الاضطرار إليه، ويخير المقلد بينهما في الأظهر، لأن الأصل في المجتهد أن يكون له رأي واحد في اجتهاده، وإن لم يكن له رأي واحد في المسألة لا يكون له اجتهاد فيها. والقول الواحد الذي يذكره المؤلفون هو ما رجحه أهل الترجيح من أئمة المذهب كالقاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي المجتهد في تصحيح المذهب في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح. إذا أطلقت كلمة الشيخ أو شيخ الإسلام عند المتأخرين من علماء الحنابلة ويراد به العباس أحمد تقي الدين بن تيمية الحراني المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700، والذي كان له في رسائل وفتاوى واختياراته فضل في نشر مذهب أحمد، كما كان لتلميذه ابن القيم صاحب إعلام الموقعين المتوفى عام 51 و700 فضل أيضا في ذلك. إذا أطلق المتأخرون قبل ابن تيمية كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم الشيخ، أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 20 و600 للهجرة، صاحب المغني والمقنع والكافي والعمدة ومختصر الهداية في الفقه. وإذا قيل الشيخان فالموفق والمجد أي بن قدامة الآن في الذكر، ومجد الدين أبو البركات المتوفى سنة 52 و600 للهجرة، صاحب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد. إذا قيل الشارح فهو الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي المتوفى سنة 82 و600 للهجرة، وهو ابن أخ الموفق وتلميذه. ومتى قال الحنابلة؟ قال في الشرح كان المراد به هذا الكتاب، وقد استمد هذا الكتاب من المغني، واسمه الشرح الكبير أو الشافي شرح المقنع في 10 مجلدات أو 12 مجلدا. والكتب المعتمدة عند الحنابلة هي المغني والشرح الكبير وكشاف القناع لمنصور البهوتي وشرح منتهى الإرادات للبهوتي والعمل في الفتوى والقضاء في بلادنا السعودية على كتابي البهوتي وعلى شرح الزاد وشرح الدليل. إذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء المتوفى ابن الفراء المتوفى سنة 58 و400 للهجرة. وإذا أطلق أبو بكر يراد به المروذي المتوفى سنة 74 و200 للهجرة تلميذ الإمام أحمد. وإذا قيل وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله، وقولهم نصا معناه نسبته إلى الإمام أحمد. وإذا أريد بكلمة الجمهور المذاهب الثلاث في مواجهة المذهب الرابع، ويعرف من هم الجمهور من تحديد المذهب المخالف المقابل لهم. وإذا قيل اتفق الفقهاء يراد به المذاهب الأربعة، منها المذاهب الأربعة. لكل مذهب ألفاظ وحروف للعزو والنقل يتواطأ عليها أهل المذهب، تسمى هذه الألفاظ المصطلحات الفقهية، وهذه المصطلحات والرموز تعلم جميعها من المؤلفات المفردة ومن مقدمات الكتب الفقهية ومن خلال كتب التراجم. ومصطلحات المذهب الحنبلي على ثلاثة أقسام: مصطلحات الإمام في أجوبته كأعجب إلي وأجب عن كذا أو أكره كذا، ومصطلحات الأصحاب في نقل المذهب كالرواية والتنبيه والوجه والاحتمال والتخريج، ومصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض كالشارح والشرح والشيخ والشيخين والمنقح. أولا مصطلحات الإمام في أجوبته. القارئ لمسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فتواه التي دونها عنه أصحابه يجد فيها اصطلاحات خاصة به، كما يجد أنه رحمه الله تعالى يتورع عن إطلاق لفظ التحريم والتحليل، والسلف عموما كانوا يكرهون ذلك. قال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا، فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله لمجرد التقليد أو بالتأويل. فلذلك كره الأئمة إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة واستعملوه في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، فتجدهم يذكرون الكراهة والمقصود به كراهة التحريم، وليس على ما اصطلح عليه المتأخرون على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله. وسئل الإمام أحمد عن ألبان الأتن فكرهه وهو حرام عنده، وسئل عن الخمر اتخذوا خلا فقال لا يعجبني وهذا على تحريم عنده. لذا فقد تتبع الباحثون هذه الألفاظ واجتهدوا لتعيين مراد الإمام منها وما يحمل عليها من الأحكام، ومن أشهرها ما يلي: قوله لا يصلح لا ينبغي استقبحه أو هو قبيح أو قل لا أراه فهو للتحريم. قال البهوتي: لكن حمل بعضهم لا ينبغي في مواضع من كلامه على الكراهة. ثانيا: إن قال هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني فحرام وقيل يكره. ثالثا: إن قال أكره أو لا يعجبني أو لا أحب أو لا أستحسن ففيه وجهان، إحداهما للتنزيه والثاني أن ذلك للتحريم. وقال المرداوي والبهوتي: الأولى النظر إلى القرائن، فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل عليه قوله عليه، وقال في تصحيح الفروع وهو الصواب وكلام أحمد يدل عليه. رابعا: قوله لا بأس به أو لا نرى به بأسا وأرجو أو أرجو أن لا يكون به بأسا للإباحة. خامسا: إذا قال أحب كذا أو يعجبني أو أعجب إلي وهذا أحسن أو حسن أو أستحسن كذا أو أستحب كذا فهو للندب وقيل للوجوب. وقال ابن حامد: إذا استحسن شيئا أو قال هو حسن فهو للندب، وإن قال يعجبني فهو للوجوب. سادسا: إن أجاب عن شيء ثم قال في غيره هذا أهون أو أشد أو أشنى فقيل هما سواء وقيل بالفرق. وقال في الرعاية: إن اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى وإلا فلا. وقيل في قوله هذا أشنى عند الناس يقتضي المنع وقيل لا. وقال في أداب المفتي: الأولى النظر إلى القرائن في الكل وما عرف من عادة الإمام أحمد في ذلك ونحوه. حسن الظن وحمله على أصح المحامل وأرجحها وأنجحها وأربحها. سابعا قوله أخشى أو أخاف أن يكون أو أن لا يجوز أو لا يجوز أو أجب عنه، مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى. وقال المرداوي قوله أجب عنه للجواز وقيل يكره. وقال في تهذيب الأجوبة جملة المذهب أنه إذا قال أجب عنه فإنه أذن بأنه مذهبه وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد، لا يضعف الضعف الذي يوجب الرد. وكذلك إذا قال إنني لا أفزعه أو لا تهيبه أو لا أجترع عليه أو لا أجترع عليه أو لا أتوقاه أو من الناس من يتوقاه أو من الناس من يتوقاه أو إني لا أستوحش منه، فهذه الألفاظ تدل على توقفه في المسألة لتعارض الأدلة لديه. وما أجاب ثامنا ما أجاب عنه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه. تاسعا ما رواه من سنة أو أثر أو صححه أو حسنه أو رضي عن سنده أو دونه في كتبه ولم يرده ولم يفتي بخلافه فهو مذهبه. وإن أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعا. وإن أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت فليس رجوعا. عاشرا إن نص على حكم مسألة ثم قال ولو قال قائل أو ذهب إلى كذا، يعني حكما بخلاف ما نص عليه، كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للإمام. يعني النص على حكم مسألة ثم قال ولو قال قائل أو ذهب إلى كذا، يعني حكما بخلاف ما نص عليه، كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا للإمام. 11 وإن نقل عن الإمام في مسألة قولان فإن أمكن الجمع ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه. وإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فمذهبه الثاني لا غير، صححه في تصحيح الفروع. وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعد مذهبه. ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في الأصح. من مصطلحات المذهب الحنبلي ثالثا مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض. مصطلحات الأصحاب عن بعضهم: غلام الخلال هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المتوفى سنة 63 و300 للهجرة، وأبو حفص هو عمر بن إبراهيم العكبري المعروف بابن مسلم المتوفى سنة 87 و300 للهجرة. القاضي يطلق عند المتقدمين على محمد بن حسين الفراء المتوفى سنة 58 و400 للهجرة المعروف بأبي يعلى وشيخ المذهب. ويطلق عند المتأخرين ويراد به علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 85 و800 للهجرة، يلقب بالمجتهد والمنقح. ابن ثابت ويعنون به الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة. البناء أبو علي الحسن بن أحمد المتوفى سنة 71 و400 للهجرة ويلقب بابن البناء. الفخر أبو محمد إسماعيل البغدادي المأموني المتوفى سنة 10 و600 المعروف بابن الوفاء وبابن الماشطة. الموفق أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 20 و600 للهجرة صاحب المغني. وثمة عدة اصطلاحات له: أبو محمد المصنف، الشيخ، شيخنا، شيخ الإسلام، شيخ المذهب. هذه كلها اصطلاحات تطلق على الموفق أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي صاحب المغني. الجوزي أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن الجوزي المتوفى سنة 56 و600 للهجرة. الشارح أبو عمر عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 82 و600 للهجرة. إذا أطلق الشارح فيراد به أبو عمر عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 82 و600 للهجرة، سمع من عمه موفق الدين وقرأ عليه المقنع. النجم هو أحمد بن حمدان النميري الحراني القاضي المتوفى سنة 95 و600 للهجرة. القطب محمود بن مسعود الشيرازي المتوفى سنة 10 و700 للهجرة، قطب الدين. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 28 و700 للهجرة. وثمة عدة اصطلاحات له، الشيخ شيخنا شيخ الإسلام. قاضي الأقاليم هو عبد العزيز بن علي التميمي ابن العز المقدسي المتوفى سنة 46 و800 للهجرة. إذا قيل تاج فهو تاج الدين محمد بن شهاب البهوتي، وإذا قيل فارضي فهو شمس الدين محمد الفارضي المتوفى سنة 81 و900 للهجرة. الفتوحي هو أحمد بن عبد العزيز المعروف ابن النجار المتوفى سنة 49 و900 ويلقب بالشهاب، يلقب بالشهاب. والجرائي إسماعيل بن عبد الكريم الجرائي المتوفى سنة 200 و1000 للهجرة. أبو يعلى الصغير هو ابن أبي حازم ابن أبي خازم المتوفى سنة 60 و500 للهجرة، وهو ابن القاضي أبي يعلى. قال الشيخ بكر أبو زيد: وقد وهم ابن بدران رحمه الله في ذكره أن المراد بأبي يعلى الصغير صاحب الطبقات. الناظم هو محمد بن عبد القوي المقدسي المتوفى سنة 99 و600 للهجرة، ناظم المقنع وناظم المفردات وناظم الأدب. المنقح هو القاضي علاء الدين، هو القاضي علاء الدين المرداوي صاحب التنقيح المشبع، ويسمونها أيضا المجتهد في تصحيح المذهب، المجتهد في تصحيح المذهب. هناك مشتركات لفظية، منها الشيخ أو شيخ الإسلام، وهذان اللفظان من المشترك اللفظي عند الحنابلة، فيراد به الموفق بن قدامة المقدسي إذا أطلقه المتأخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم. وتقي الدين ابن تيمية إذا أطلقه ابن قندس المتوفى سنة 61 و800 للهجرة في حواشي الفروع. والحجاوي 68 و900 هجرية في الإقناع، وقد تبع الحجاوي في ذلك من جاء بعده. شيخ المذهب، وهذا اللفظ من المشترك اللفظي، ويراد به ثلاثة من أعلام المذهب، وهم القاضي أبو يعلى والموفق ابن قدامة المقدسي وعلي المرداوي الشيخان. ويطلق هذا الاصطلاح على علمين من أعلام المذهب، الشيخان ويطلق هذا المصطلح على علمين من أعلام المذهب، هما الموفق ابن قدامة المقدسي والمجد عبد السلام ابن تيمية، عبد السلام ابن تيمية. إذا قيل شيخنا، وهذا اللفظ من المشترك اللفظي حيث لقب به عدد من أعلام المذهب الحنبلي على اختلاف طبقاتهم، وهم الموفق ابن قدامة المقدسي، القاضي أبو يعلى إذا أطلقه ابن عقيل وأبو الخطاب، الناصح ابن أبي الفهم عبد القادر أبو الفرج المتوفى سنة 34 و600 للهجرة، شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أطلقه ابن القيم وصاحب الفروع، الحافظ ابن رجب المتوفى سنة 95 و400 للهجرة. من المصطلحات، من اصطلاحات الكتب في المذهب الشرح، يريد به المرداوي شرح المقنع المشهور بالشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة المقدسي، الانتصار أو كتاب الخلاف الكبير اسمان لكتاب واحد لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة 1500 للهجرة، رؤوس المسائل أو كتاب الخلاف الصغير أيضا هذان اسمان لكتاب واحد لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة 1500 للهجرة، الفتاوى يقصد به فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ويعرف أيضا بمجموع الفتاوى أو المجموع، الفصول أو كفاية المفتي اسمان لكتاب واحد لأبي الوفاء ابن عقيل المتوفى سنة 31 و500 للهجرة، الشافي ألفت عدة كتب عند الحنابل بهذا الاسم، وهي الشافي لغلام الخلال المتوفى سنة 63 و300، الشافي في شرح المقنع لعبد الرحمن بن قدامة المشهور بالشرح الكبير المتوفى سنة 82 و600 للهجرة، الشافي للضرير المتوفى سنة 84 و600 للهجرة، الشافي للنابلسي المتوفى سنة 55 و800، عوض ويقصد هامش على متن منتهى الإيرادات لأحمد بن عوض المرداوي من تلاميذ الشيخ عثمان بن أحمد النجدي، فيروز ويقصد حاشية بن فيروز الأحسائي المتوفى سنة 1600 على شرح الزاد. الكتب المعتمدة في المذهب وهي مرتبة على 300 مستويات، وهي المستوى الأول كتب ذكر المعتمد في المذهب مع عدم العناية بالخلاف، مع عدم العناية بالخلاف، من أهمها منتهى الإيرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار المتوفى سنة 72 و900، الإقناع لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدس المتوفى سنة 68 و900، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكي، دقائق للنهى للبهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي، زوائد الكافي والمحرر على المقنع لابن عبيدان الحنبلي، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي الحنبلي، كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي، مطالب للنهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى الحيباني السيوطي، معونة أولي النهى شرح المنتهى لتقي الدين الفتوحي، المقنع لابن قدامة المقدسي. وهذا القسم قد يذكر بعض الروايات لكن ليس ملتزما بها في كل المسائل. المستوى الثاني الإنصاف في معرفة الراجح والخلاف للمرداوي وتصحيح الفروع للمرداوي مطبوع بحاشية الفروع وشرح الزركشي المختصر الخراقي لمحمد عبد الله الزركشي الحنبلي والكافي لابن قدامة المقدسي والمبدع في شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح والمحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات بن تيمية. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث كتب الخلاف العالي بين المذاهب الأربعة، وهذا القسم يشير للخلاف بين المذاهب الأربعة: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة، الفروع لابن مفلح، المغني لابن قدامة. أما كتب المتقدمين والمتوسطين فيستفاد منها عموما لكن لا يوثق منها المذهب الاصطلاحي عند المتأخرين، مثل الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني وتحقيق الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني والجامع الصغير لأبي يعلى. ويستفاد من كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة في معرفة الإجماع والخلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم. المذهب المعتمد عند المتأخرين هو ما اتفقت عليه ثلاثة كتب: التنقيح المشبع للمرداوي، والإقناع لشرف الدين الحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار. فإذا اتفقت هذه الكتب الثلاثة فهو المذهب قطعا عند المتأخرين، فإن اختلفت فما اتفق عليه كتابان منهما. فإن اختلف علماء المذهب في تلك المسألة، وأكثر المحققين على أن المذهب ما قاله صاحب المنتهى، وبعضهم قال المذهب ما قاله صاحب كتاب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي. المتقدمون من العلماء المذهب من الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى وطبقته، والمتوسطون من القاضي أبي يعلى إلى موفق الدين ابن قدامة المقدسي، والمتأخرون من ابن قدامة إلى المرداوي. إلى المرداوي متأخرون من العلامة منقح المذهب ومصححه المرداوي صاحب تصحيح الفروع والإنصاف والتنقيح. وينتهون بالإمام منصور بن يونس بن إدريس البهوتي شارح الإقناع والمنتهى والزاد والمفردات، المتوفى سنة 51 و1000 للهجرة، والعلامة عثمان بن أحمد النجدي. هذه نبذة عن اصطلاحات المذهب الحنبلي، لأن الشارح لأن صاحب الروض منصور بن يونس البهوتي في شرحه للزاد يعني أشار هنا إلى بعض المصطلحات، مثل قوله اختاره الأكثر، وكذلك ذكر أنه قدمه في التنقيح صححه في تصحيح الفروع، قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. فكان من العلم كان من المناسب ذكر شيء أو من الأشياء المهمة في مصطلحات المذهب عند الحنابلة، لأنه يمر معنا أيضا
في شرح الروض بعض المصطلحات في شرح في كتاب الروض المربع، وكنت ذكرت بعضا مما يتعلق بذلك أيضا في أول البداية من شرح الكتاب لما شرعنا في أول الشرح من بداية الكتاب، ذكرت يعني هما يتعلق بالمصطلحات في المذهب الحنبلي، لأن معرفة المصطلحات في كل مذهب مهمة جدا، وهي مما يعين طالب العلم على فهم الكتاب الذي يقرأه، فإذا عرف اصطلاح مؤلفه سهل عليه ذلك. وكذلك عموما إذا عرف المصطلح فكان ذلك أدعى للفهم، فمعرفة المصطلحات مهمة جدا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.